من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الفرع الأخير في فروعات بحث البئر. لو فرض أنه وقع في البئر متنجس بإحدى النجاسات المتقدمة التي ينزح لها، فمثلا تقدم أنه ينزح للدم مقدارا أو مقدار معين من الدلاء، أو ينزح للبول كذا، ينزح للمني كذا، فلو وقع في البئر متنجس بالدم أو بالبول وما شابه ذلك، فهل له مقدر النجاسة التي لاقاها هذا المتنجس أم لا؟ فهذا هو موضوع الفرع الذي نبحث عنه. القدر المتيقن عدم زيادة النزح للمتنجس على نزحه، على مقدار نزح النجس، هذا القدر المتيقن لعدم زيادة الفرع على الأصل، ولا يتوهم أن دخول الماء مثلاً وما شابه ذلك مع النجاسة يستوجب زيادة النجاسة لكي ينزح لها أكثر، خصوصا على مبنى المطهرية. فإذا القدر المتيقن أنه لا ينزح للمتنجس عليكم السلام بنجاسة أكثر من مقدر تلك النجاسة. نعم يحتمل أن يكون أقل، كما أنه يحتمل أن يكون مساويا، فيدور الأمر بين نزح الأقل ونزح المساوي، فعلى مبنى التعبد يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وعلى مبنى التنجيس يكون المورد من موارد الاشتغال فينزح الأكثر، وهذا قد أصبح واضحا. وفي ختام البحث يقول العلامة رحمة الله عليه أن الأمر سهل في هذه الأمور، لأن النزح عند العلامة محمول على الاستحباب. يقول وأيضا لا إشكال في عدم ازدياد حكم المتنجس. طبعا قبل الوهلة الأولى هذه العبارة توهم أن هذا المقطع دليل آخر مرتبط بالفرع السابق. الفرع السابق ماذا كان؟ في بيان نوعية الدلاء استدل على أن المقصود المتعارف باليد بدليل كما يومئ إليه أخبار التراوح. الآن عندما قال وأيضا قد توهم العبارة أن هذا دليل آخر على أي شيء؟ دليل آخر على أن المقصود من الدلاء الدلاء المتعارف باليد، لكن عندما تقرأ المضمون ترى لا ربط له بهذا المبحث، فهذا فرع مستقل. واضح المطلب؟ وأيضا لا إشكال في عدم ازدياد حكم المتنجس بنجس عن حكم نفس النجس، وفي احتمال أقليته وجه، بناء على المشهور من عدم الفرق في المتنجس بين ملاقات النجس والمتنجس. وحينئذ بناء على المشهور من عدم الفرق في المتنجس بين ملاقات النجس والمتنجس. هذا لا ربط له بالمقدر. بناء على مسلك التنجس للبئر هنا يريد أن يشير إلى مسألة الواسطة، أن رأي المشهور كما سوف يأتي بأن كما أن ملاقات النجاسة توجب التنجس، فإن ملاقات المتنجس بالنجاسة يوجب تنجس الملاقي. اتفقنا؟ فعلى مبنى التنجس في البئر، كما أن وقوع الكلب ينجس البئر، وقوع المتنجس بالكلب ينجس البئر. هذا الذي لا فرق فيه. يعني هذا البحث يشير إلى بحث سوف يأتي، أنه مع تعدد الوسائط هل يتنجس الملاقي للمتنجس أو لملاقي المتنجس، وهكذا إذا كثرت الوسائط. هذا بناء على رأي، يقول بناء على، نعم بناء على رأي بعض بأنه لا تنتقل النجاسة إذا تعددت الوسائط، فحينئذ لا يتنجس البئر، فلا يأتي هذا البحث أصلا. واضح هذا الكلام؟ وحينئذ ففي مراعاة احتمال الأقل والأكثر يراعى قاعدة الاشتغال والبراءة كل على مذهبه كما لا يخفى. صار هذا الأمر واضح. نعم، والذي يسهل الخط في أمثال المقام عندي، هذا عندي كلام من؟ كلام العلام، أن ذلك كله مستحب لكن مستحب، يعني حينئذ لا نؤمن بتنجس البئر. طبعا لا نخلط بين مسألتين، نبهنا على ذلك في البداية. كلامنا في أي بحث؟ كلامنا مع عدم التغير، أما مع التغير يتنجس. بملاحظة رافعية النزح المزبور للاستقذار الطبعي لا للنجاسة، الراجح مراعاة هذا الأمر، أن يرفع الاستقذار الطبعي الذي في البئر لكي يشرب منه الناس ويستعملونه في الأكل والشرب. هذا تمام الكلام في بحث المياه. تكلمنا عن الماء القليل والماء الكثير الراكد المحقون، وتكلمنا عن الماء الجاري، وتكلمنا عن ماء البئر، وتكلمنا عن ماء المطر. هذا الحديث عن أنواع المياه وأحكامها قد انتهى. يقع الكلام في الأسآر. يقول الرابع أيضا من أقسام المياه، ما هو؟ أسآر الحيوان. نلاحظ هنا أن الصقر جعله من أقسام المياه، ما هو الصقر؟ الصقر كما ذكر في محله هو الأثر الذي يتركه الحيوان على شيء آخر، وبما أن هذا الأثر هو أثر رطوبة وسيلان، فناسب أن يبحث عنه في أقسام المياه. واضح؟ وإلا في بعض الكتب الفقهية لم يبحث عنه ماذا؟ في أقسام المياه، وإنما ذكر كبحث مستقل، أو ذكر في بعض الكتب مثلا في بحث النجاسات لا في أقسام المياه. لكن لهذه الخصوصية التي ذكرناها، لأن الأثر الذي يحصل من مباشرة الحيوان أعم من أن يكون بفمه أو بغيره، لا بد أن ينشأ من رطوبة، من سيلان، فألحق ببحث المياه.
أثر الحاصل من شربه المياه الملاقي الجسدين،
هذا التخصيص ربما يكون تخصيص فقهي، أما في اللغة مطلق الأثر. التفتنا، وحتى في بعض الكتب الفقهية استعمل بمعنى مطلق الأثر الحاصل من المباشرة، وإن كان الآن في العرف يطلق على الأثر الذي يتركه الحيوان من الشرب أو الأكل. التفتنا، يقول الرابع الأسآر، أسآر الحيوان، أسآر جمع سؤر، وهي كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر على المشهور. الظاهر أن التقييد بالمشهور في المقام راجع إلى الكافر، لأن لأنه وقع الاختلاف بينهم في نجاسة الكافر، فذهب المشهور إلى القول بنجاسة الكافر، فيترتب على ذلك نجاسة الصور. أما الكلب والخنزير فلا إشكال عندهم في نجاسة صورهم.
الشيخ بعضهم أدخل الجلال، صور الجلال أيضا،
سوف نتحدث عن ذلك. هذا من ناحية الأقوال في المسألة. أما من ناحية المدرك، وسائل الشيعة الجزء الأول موجود، هذا لو سمحت. هذا الأسود، الأسود فوق 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 فوق، أي اللي تحت منه؟ أحسنت. هذه بحسب هذه النسخة ليست بالجزء الأول. أها موجود أبواب الأسعار. هناك عدة روايات تدل على هذا المطلب، من جملة هذه الروايات عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع. فإذن مع قطع النظر عن كلمة الصقر، الكلام عن فضل الهرة يعني الأثر الذي تتركه. فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله، إلى آخر الحديث. لذا يقول هنا: والأصل في ذلك رواية أبي العباس، ذاكر الرواية هنا، يقول: رجس نجس فلا تتوضأ بفضله. وهذه الرواية بصدرها بضميمة قوله: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما تدل على الكلية الأولى. في الواقع ينحل ما أفتى به العلامة إلى قضيتين كليتين. القضية الأولى موضوعها كل ما عدا الثلاثة، يعني ما عدا الكلب والخنزير والكافر، كل ما عدا هذه الثلاثة طاهر. هذه الكلية الأولى. الكلية الثانية سؤر الكلب والخنزير والكافر نجس. أما الكلية الأولى فإثباتها واضح من خلال رواية أبي العباس، لأنه يقول ما تركت شيئا إلا وسألته عنه. بضميمة كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، فحينئذ التفت إلى هذا الشيء الذي نريد أن نستنتجه. بهذه الضميمة نفهم أن المقصود من الطهارة في المقام ليس مجرد الطهارة بحيث تجوز لك الشرب، بل لا، هذا ليس بنجس النجاسة خبثية ويمكن لك أن ترفع به ماذا؟ الحدث. لأنه ليس كل طاهر يجوز رفع الحدث به، فإن الماء المستعمل في غسل الجنابة هناك قول بعدم جواز رفع الحدث به، طاهر ولكن لا يرفع الحدث. فرواية أبي العباس أثبتت الطهارة، رواية بضميمة الجملة الأخرى أثبتنا أن هذه الطهارة أعم من أن تستعمل في رفع الخبث أو تستعمل في رفع الحدث. فإذن ثبتت الكلية الأولى. أما الكلية الثانية، ما هي الكلية الثانية؟ صؤر الكلب والخنزير والكافر نجس. كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. بأي رواية تقصد؟ رواية أبي العباس؟
رواية ثانية، كل شيء يطير، كل شيء من الطير.
لأن هذه لم تتعرض لبقية الأمور، فلابد أن تضمها إلى تلك الرواية. يعني هكذا، شوف، تلك الرواية دلت على الطهارة في الطيور وغيرها، صح؟ هذه الرواية دلت على الطهارة بلحاظ رفع الحدث أيضا في خصوص الطير، فلا يمكن حينئذ أن نفصل بين الطير وغيره، لأن بقرينة وحدة السياق في خبر أبي العباس تدل على أن الحكم واحد في الطير وفي غيره، لذا احتجنا إلى هذه الضمير. واضح المطلب؟ خب. أما بالنسبة للكلية الثانية، الكلية الثانية طبعا بخبر رواية أبي العباس لم يذكر إلا الكلب، فكيف نعمم على الكافر والخنزير؟ فيقول الأمر سهل بمقتضى التعليل، لأن الإمام عليه السلام عندما انتهى إلى الكلب ماذا قال؟ رجس نجس فلا تتوضأ فيه، فالنهي عن الوضوء بفضله علته أنه نجس، هذه العلة موجودة في الخنزير وفي الكافر على قول المشهور. فإذا تثبت هذه الكلية. وبالتعليل بأن الكلب رجس نجس للنهي عن التوضؤ، وبالتعليل هذا التعليل جاء للنهي عن التوضؤ بفضله، تستفاد الكلية الثانية، يعني بعبارة أخرى بالتمسك بعموم التعليل نعمم على الخنزير وعلى ماذا؟ الكافر على رأي المشهور. لا، هذا في المقام يدل على التشديد، في المقام يدل على التشديد. نعم، في غير المقام يمكن الرجس يكون في الأمور المعنوية، لأنه أطلق مثلا رجس من عمل الشيطان، فلا يقصد منه النجاسة الظاهرة، وإنما يقصد الخباثة الباطنية. ثم بعد ذلك الظاهر من الشارح رحمة الله عليه أنه حمل السؤر والفضل على الأثر الذي يترك بعد الشرب والأكل، فأراد الآن أن يعمم الحكم على كل أثر ولو من دون شرب أو كلب، كما لو مس الكلب برطوبة بيده شيئا، فيرى أن هذا الحكم عدم جواز الوضوء وعدم جواز الاستعمال والشرب لا يختص بالفضل المذكور، بل يشمل الملاقات لأي جزء متنجس من هذه الأمور الثلاثة. وما هو الدليل على ذلك مع عدم وجود رواية؟ لأن الرواية نصت على ماذا؟ على الفضل، والفضل يترك على الأثر الذي يتركه من خلال الأكل والشرب. عليكم السلام. يقول الدليل على ذلك سهل، ما هو؟ هو الارتكاز العرفي والعقلائي على أن الملاقات للنجس توجب انتقال النجاسة، طبعا إذا توفرت شروطها من الرطوبة المصرية. يأتي بقية البحث إن شاء الله، والحمد لله.